وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الفقه، وكما قلنا هذا علم من العلوم التي يعني تحتاج اليه الامه حاجه عظيمه، لاننا في هذه الاونات وهذه الساعات وهذه الازمنه نجد بان الملمات والبلايا والفتن جاءت تترى على الامه، ولا مخلص من الفتن الا بوجود العلماء، فهم اصل نجاه هذه الامه. والفقيه حقا هو الذي استطاع ان يتقن ما او يبحث عن أو استطاع ان يبحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه وعن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وان يطبق ذلك واقعا. وهذا كما قلنا في ندرة بين الناس، فكثير من العلماء يقولون قد تجد العالم او قد تجد العلماء، ولكن قل ما تجد الفقيه العالم. وهذا حق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع البيوع، وانما الفقه البيوع والكلام على مقدمات البيع. ما زلنا في مقدمات البيع في الكلام على سماحة هذه الشريعة في مسألة الخيار، خيار الشرط أو خيار العقد، مجلس العقد، وبينا فيه تفصيلا، والكلام موصولا إن شاء الله على هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعلم والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. وقفنا الأسبوع الماضي في الكلام على خيار الشرط، صحيح؟ نعم، يعني على خيار الشرط، هو الابتداء في كلام على خيار الشرط، هو هذا الأصل الذي لابد أن نفصل فيه الكلام، ثم نجد الفروع التي تتفرع على هذا الباب والكلام عليه، وإن كنا سنختصر في بعض الفروع التي المد فيها أو المط فيها يعني الفائدة منه هي إن شاء الله تكون موجودة، لكن الأفيد منها ندخل فيما هو أهم. أقول بالنسبة للخيار، وهذه أيضا تدل على الشريعة الغراء بأنها من باب الرفق بالإنسان، يعني هذه من باب الرفق بالبائع، الرفق بالمشتري، أنه وسع عليه في مسألة خيار العقد المجلس، مجلس العقد، وخيار أيضا خيار الشرط إن لم يكن بالعقد نفسه، فللمرء أن يشترط الخيار حتى يوسع على نفسه، فلا يعني يتراجع في مسألة، أو إذا أراد أن يتراجع فلا يتندم على السرعة والعجلة في البيع أو الشراء، لأنه قد يظن في لحظة من لحظات أنه يحتاج إلى صفقة ما، ثم يتبين له ويتبدى له أن لا تنفع له على ما كان يظن، فيريد رد البيع أو رد هذه الصفقة. فالشريعة تكفلت له في هذا الباب توسعة عليه ورفقا به، فأنه جعلت له الخيار أن يشترط على البائع أو المشتري، يشترط على البائع أو البائع يشترط على المشتري بوقت محدد، هذا الوقت يكون فيه سعة له ورفقا به بأن يرد هذه الصفقة، هو خيار الشرط. احنا عندنا كما قلنا خيار المجلس، وهذا تكلمنا فيه، وأن هذا بأصل العقد، بأصل العقد يكون للمرء الخيار ما دام في مجلس العقد، فإن تفرق فيكون قد وجب البيع أو لزم البيع. فأما بالنسبة للكلام على خيار الشرط، هو أن يشترط البائع على مدة معينة فيها إمضاء البيع أو فسخ البيع، أو يشترط المشتري في مدة معينة بإمضاء أو بفسخ، أو يشترط الاثنان، يشترط البائع والمشتري على مدة معينة في البيع إمضاء البيع أو يعني فسخ البيع. خيار الشرط أصله كما قال الإمام النووي: خيار الشرط جائز بالإجماع، خيار الشرط جائز بالإجماع، والأصل فيه هو قبل الإجماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر بأن رجلا أصيب يعني في رأسه وكان يغبن في البيع، فاشتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا ابتعت سلعة فقل لا خلابة، أو قل لا خلابة، فإذا قلت لا خلابة فأنت بالخيار في السلعة، هذا في السنن، الزيادة في السنن، قال: فإذا احتست السلعة فأنت بالخيار ثلاثة أيام، إن شئت أمضيت وإن شئت فسخت العقد. فقال له عندما تشتري عندما تبيع قل لا خلابة، ولا خلابة أفهم منها الناس بأنك في ثلاثة أيام يمكن أن ترد أو يمكن أن تمضي البيع، فإن مرت الثلاثة أيام دون الرد فأنت قد اخترت إمضاء البيع. فهذا أصل أصيل، ولذلك قال الإمام النووي اتفق الأئمة الأربعة بل اتفق المسلمون بالإجماع على جواز خيار الشرط، والحكمة من ذلك التوسعة على أهل الإسلام وعلى المتبايعين ورفقا بهم كما قلنا، من أجل أنه لا يتندم ولا يحدث الوغر في الصدور، وهذا حسم مادة النزاع بين المسلمين، لا سيما أن المتبايعين يعني أصل الأمر بينهما هو الإسلام ومدار الأمر على التآخي في الله. فقال الإمام النووي أجمعت الأمة على جواز خيار الشرط، والأصل فيه حديث ابن عمر، وجاء حديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ويقول أوسع ما وسع به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخيار، قال ما كان لحبان بن منقذ قال له قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. وهذا كما قلنا اتفق عليه المسلمون بأسرهم على أنه يجوز أن يشترط المرء بإمضاء البيع أو فسخ البيع في مدة ثلاثة أيام أو في مدة متسعة عن ذلك، هذا الذي سنبينه. ولو ضربنا مثلا بهذا، لو قلنا اشترى زيد سيارة من عمرو فله في المدة التي قد ضربها خيارا مع المشتري أن يرد عليه هذه السيارة ويقبض الثمن، سواء نقده الثمن أو أجل الثمن له أن يفسخ البيع أو يمضيه. وأيضا البائع له الخيار أيضا، لو اشترط على المشتري أنا أبيعك هذا العبد ولكن عندي الخيار ثلاثة أيام أو يوم أو في يوم أو في يومين، فله الإمضاء وله أيضا الفسخ. هذا بالنسبة لجواز الخيار أو شرط الخيار. العلماء يقولون الأصل في أن الخيار كان في الرعيل الأول قد عرف بهذه اللفظة عندما دار الحديث أو دار خيار الشرط على حديث ابن عمر بأنه يقول لا خلابة، فقالوا لا خلابة هل يفهم منها الشرط بمدة ثلاثة أيام أو بمدة معينة أم لا؟ الحق بأنه من كان عالما بالحديث فأنه سيعلم بأنه إذا اشترى المشتري زيد اشترى سيارة فقال لا خلابة أو قال البائع ذلك، فإن كان عالمين بالحديث وأن هذه اللفظة تدل على الخيار إذا لزم الخيار للاثنين، لازم البائع أن الخيار ولازم المشتري أيضا الخيار. أما إن كان أحدهما يعلم والآخر لا يعلم، المشتري مثلا اشترى وقال لا خلابة ولا يعلم بأن لا خلابة معناها الشرط، فهل يكون له شرط الخيار بأن يرد في مدة معينة أم لا؟ وجاء الوجه الأول قالوا ليس له بذلك لأن لا خلابة ليست شرطا والمسلمون عند شروطهم وهو لم يشترط الخيار. والوجه الثاني قالوا بل له الخيار وإن جاهل بذلك فإن الأصل لا يغير ما جاء به الشرع أولا، وقد جاء الشرع بأن لا خلابة تدل على الشرط ثلاثة أيام كما ورد في الحديث. عامة هذه بالنسبة لشرط الخيار، وهي مسألة من الأهمية بمكان لأن فيها توسعة كثيرة جدا على التجار في هذه الأزمنة وهذه العصور، لأنه قد يكون المرء البائع الذي يريد أن يبيع السلعة ليست عنده السلعة، وجاء المشتري يريد هذه السلعة وهي ليست عنده لكنها غالية الثمن، فهو يخشى أن يشتري ويجلب هذه السلعة ويأتي المشتري الذي طلبها منه أن يغير رأيه ويقول لا أريد هذه السلعة، فيقول إذا ماذا أفعل؟ كلفني كثيرا عندما أتيت بهذه السلعة وما أدري تباع أم لا تباع، فيخشى على نفسي من الخسارة. فهنا خيار الشرط جاء الشرع بالرفق به والتوسعة عليه أنه له أن يشتريها من الأصل من الوكيل، يشتريها من الشركة الأم بخيار الشرط، يقول أنا أشترط أنني إن لم أردها مثلا في مدة 10 أيام في مدة 20 يوم في مدة 3 أيام فأنا قد أمضيت البيع، فإن رددتها في هذه المدة فقد اخترت الفسخ، وبهذا يكون قد ضمن لنفسي عدم الخسارة، وإن كان قد تكلف النقل وغير ذلك فهذا هو الغنم، والغنم تابع لمسألة التجارة، وإلا الذي يتاجر ولا يخاطر بالغنم والغرم فهو رجل أصالة يريد الربا، ما يريد أن يأكل حلالا، لأن الذي يعيش بأن يقول أفوز دائما ولا أخسر بحال من الأحوال هذا ليس حاله إلا حال آكل الربا الذين يقرضون المال ويأخذون الزيادة عليه، فهو يمكن له أن يخرج من هذه المخاطرة العظيمة ويقلل من هذه المخاطرة بأن يشتري السلعة بخيار الشرط. هذا الذي يمكن أن نقول من حكمة الشارع, من الحكمة, من حكمة الشارع وسع على البائع والمشتري بخيار الشرط. هنا إذا قلنا بذلك هل له مدة محددة أم هي مدة متسعة أم ماذا؟ أما عندنا في المذهب فقالوا لا مدة أكثر من مدة 3 أيام, خيار الشرط يحدد بثلاثة أيام ولا زيادة على ذلك. وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة حديث حبان ابن حديث ابن عمر رضي الله عنه لحبان بن منقذ لما قال له السلام قل لا خلابة. هذا الحديث في السنن جاء فيه فأنت بالخيار 3 أيام. قالوا هنا السلام قال له أنت بالخيار 3 أيام, وهذا تحديد للمدة التي يكون فيها خيار الشرط. واستدلوا على ذلك بالتصريح, قالوا وجاءنا حديث صريح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال الخيار 3 أيام, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على الحصر والقصر, أن مدة الخيار التي يصح فيها الرد أو الإمضاء هي 3 أيام, الخيار 3 أيام, وهذا فيه كلام. وأيضا استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا أجد أن أوسع عليكم ما إلا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم على حبان ابن منقذ وجعل له الخيار 3 أيام. قالوا أقصى ما وصل إليه عمر بن الخطاب رفقا وتوسعة بالبائع والمشتري أن وسع عليه مدة الخيار 3 أيام. هذه أدلة ثلاثة استدلوا بها على أن المدة مدة الخيار خيار الشرط أنها مدة محددة. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر, قالوا أولا نحن نقول أن الذي أن الحكمة من تشريع مدة خيار الشرط أو خيار الشرط, أصل خيار الشرط هو الرفق بالبائع والمشتري, وإن كان رفق البائع والمشتري يزداد على ذلك قالوا الرفق بالبائع والمشتري حتى يرد أو لا يرد, وإن كان مخالفا للأصل إذ الأصل إبرام البيع والأصل الإلزام, فإننا نقول لما كانت الرخصة هذه مخالفة للأصل فالأصل ألا يزاد على الرخص لأنها جاءت لحاجة فلا تزاد غير حاجة. فلذلك قالوا الأصل أنها رخصة والرخصة لا يزاد عليها بحال من الأحوال. وقالوا أيضا الأصل في مسألة الخيار أنها على الغرر, وإذا قلنا بتوسعة المدة في الخيار زاد الغرر, والأصل كلما زاد الغرر كلما كان الخطر على العقل, لأن الأصل أن السلام نهى عن بيع الغرر, فكلما زاد الغرر كلما زاد الخطر على العقل. وزيادة المدة على 3 أيام المحددة فيها زيادة في الغرر, وكلما زاد الغرر كما قلنا ازداد الخطر على العقل وخالفنا أصالة مقصود العقل. فلذلك قالوا المدة المحددة 3 أيام فقط. في الأثر هم أسعد الناس بذلك, الشافعية هم أسعد الناس بذلك, ولأنهم داروا مع الأثار حيث دارت وقالوا الأصل عدم الخيار, فلما جاء الخيار قلنا سمعنا وأطعنا, وجاء الخيار بالأثر فوقفنا مع الأثر فوجدناه حدد 3 فلا زيادة على ذلك بحال من الأحوال. مع أن الشافعي هو أدق الناس نظرا لكنه لم يبحث عن المعاني في هذا الباب, وإن كان يدور مع الحكم لأنه قال الحكم قطع الغرر. إن سألتني عن الحكمة فالحكمة تقطع الغرر لأن الغرر يودي إلى التنازع وإلى فسادة البيع, وأنا أطعت في البيع والشراء بحسن المادة في كل مادة بيع وشراء حتى لا يكون فساد ذات البيع, ففساد ذات البيع هي الحلقة, وزيادة الغرر تزيد من فساد ذات البيع. أكلم نفسي, واضح هذا؟ هذا التعليل عندهم في أن التحديد بالثلاثة هو الأصح والأسد, وهم أسعد الناس بالأصل. المالكية الأحناف وافقوا الشافعية في ذلك, المالكية خالفوه وقالوا بل نحن نقول, هنا البحث عن المعاني, نحن نقول أصالة بالنسبة للخيار فهو شهر, هذا الذي قالوه. وقالوا توجيه ذلك أن الخيار ما كان إلا رفقا بالبائع والمشتري, وهذا الرفق ينظر فيه بدقة على أنه على أن مدة الخيار لا تكون أكثر أو أوسع من المدة التي يصل الفساد فيها إلى السلع, يعني تكون المدة في الخيار رفقا بالبائع والمشتري بشرط ألا يرجع هذا الرفق إلى ضرر سيقع, لأن الضرر لا يزال بضرر, لأننا لو قلنا الخيار من أجل ألا يتضرر المرء بالتضييق عليه فزلنا الضرر بالخيار. قالوا والأصل أن الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر. لو قلنا بأن مسألة الخيار هذه للرفق فمن أصل الرفق أن نقول معنى الخيار
حتى يختبر السلعة تفسد أو لا تفسد. يعني معنى الخيار هنا هو اختبار السلعة تفيد أو لا تفيد، تفسد سرعة الفساد يصل إليها أم لا. فقالوا إن قلنا بذلك يبقى إذن الخيار غير محدد بثلاث. ده كانت مسألة الثلاث لحبان بن منقذ بسبب سلعة معينة الفساد يسري إليها في ثلاث أيام، فقال لهم سلم قل لا خلابة، وأنت بالخيار في هذه السلعة الرضيت ثلاثا أو أنت خطة فإيش فرب. هذا الذي قالوه. فقالوا يبقى إذن لسنا نحدد بيوم أو بساعة أو بشهر، لا نحدد، أو قالوا لسنا محدد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، ولكن أقصاها شهر، وأقصاها شهر اعتدال حتى لا يكون التوسع الأكثر يمكن أن توسع في دائرة الغرض. قالوا فنحن نقول كل سلعة قد يسري إليها الفساد في مدة غير السلعة الأخرى، فالطعام يسري إليه الفساد أسرع ما يسري إلى الأثواب، والأثواب يسري إليها الفساد أكثر مما يسري إلى المنقولات، إلى السيارة، إلى الباخرة، أو إلى الثوابت الأراضي أو البنايات، فلا يسري إليها الفساد بأسرع من الفساد الذي يسري إلى الثوب. لذلك قالوا نحن نقول خيار الشرط ما دمنا قد اتفقنا جميعا على أن الأصل فيه الجواز، نحن نقول يدور مع المصلحة حيث دارت، والمصلحة بذلك هو اختبار السلعة هل يسري إليها الفساد أم لا. فإذا كان اختبارا للسلعة قالوا يبقى إذن ننظر في كل سلعة على حدة. فأما الفاكهة مثلا فهي أسرع الأطعمة التي يسري إليها الفساد فيوم وليلة، وأما الأثواب وغير ذلك من الملابس فلها مدة ثلاثة أيام أكثر من ذلك لأنه لا يسري إليها الفساد كما يسري إلى الطعام. وأما الدور والأراضي فإن المدة عندهم في ذلك أن يبقى شهرا في خيار الشرط. هذا بالنسبة لما قال المالكية من التوجيه والتعليل مع الاحتجاج بأصل الحديث وهو الثلاث أيام لحبان بن منقذ. وقالوا توجيه ثلاث أيام كانت حالة خاصة بحبان وفي سلعة خاصة، كانت لحالة خاصة لحبان وفي سلعة خاصة، هذا قول المالكية. أما قول الحنابلة فوسعوا الدائرة أكثر من المالكية، وهذا أنسب للعصور الذي نعيش فيها. قالوا نحن لا نقول بالتحديد ولا التأقيت في أي في, 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 في أي شيء من السلع، لأننا نقول إذا قلنا بأن حكمة التشريع في أن الشراء أو البيع بخيار الشرط الرفق، وأن هذه المسألة ترجع إلى الرضا والقناعة التامة للتاجر أو للمشتري باختبار السلعة أو بسؤال المتقن أو بسؤال المتمرس في الباب، فإن هذا يناسب كل إنسان في وقته. قد يجد التاجر من ينصحه بعد ثلاث أيام، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد عام، هو ينتظر المتمرس الذي يثق في كلامه ليستشيره ليرى السلعة ويختبر السلعة ويقول له هذه السلعة جيدة جدا ولك أن تفوز بشراء هذه السلعة، وعند المتاجرة فإن السلعة يمكن أن تباع بزيادة في المال. فإذا قالوا المسألة تتناسب تناسبا متفاوتا بين الناس، بين عقول الناس، بين أموال الناس، بين اختبار الناس للسلعة، بين سؤال المتمرس وغير المتمرس. قالوا ولو قيدنا بثلاث أيام فوتنا المصلحة التي تتكلمون عنها. إذا قلتم أن المصلحة الرفق به، فالرفق به أن يشتري ما ينفعه، وهو لا يدري ما ينفعه إلا باستشارة الخبير، والخبير غير موجود. يبقى بعد ثلاث أيام ما هي؟ كلا شيء، لم يصل إلى الفائدة المرجوة ولا المصلحة المرجوة من تشريع اختبار اختيار الشرط. مفهوم؟ يبقى إذن قد تفوت المصلحة، فالمسألة متناسبة ومتفاوتة. يبقى لو فتحنا المجال وقلنا أنه يشتري السلعة يقول لي أن أردها ولي ألا أردها. حقا إيجابيات وسلبيات في مذهب الإمام أحمد في هذا الباب. الإيجابيات في ذلك أنها توسيع على الناس، لا سيما المشتري والبائع، لأن البائع قد يبيع ويرى أنه قد غبن في هذا البيع. يعني الرجل مثلا عنده سلعة معينة، هذه السلعة تصير إلى السماء علوا وهي لا إدرار لأحد، فاشتراها الرجل عنده برخص، بعدها بيوم وجدها أنها وصلت إلى السماء، فماذا يفعل؟ يعني يمكن أن يجن الرجل، يصل الحسد وحقد القلب لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ممكن يقتل المشتري لو وجد أنه فوت عليه مصلحة كبرى عظمى وهو في عواز وفي حاجة إلى المال. فلما نالت أن له الفرصة أن يقول له لو سمحت جزاك الله خيرا رجعت عن البيع، ما أريد إمضاءه. خيار الشرط، الشرع أباح لي ذلك. هنا فتح المجال إلى إزالة وغر الصدر، إلى إزالة الأحقاد، أيضا إلى التوسيع على البيع والمشتري، لأنه ممكن يرد إيراد يقول هذا النظر الى البيع بعين اوراق. طب انظر الى المشتري بعد ما اشتراها بهذا الثمن وعلم انها في علو دائم، فرجل من نفسه ومن اهله بانه سيحظى بمال وفير بدل ما عاش في سنوات الفقر انه سيغتني. فانت لما تقول له سيأخذ منك البائع السلعة فوت عليه ايش المصلحة. نقول هنا الرد على الإرادة رد يسير، ما هو؟
شيء من الشرط.
لا انتوا فهمتوا من الإرادة ومن المسألة ده كده الإجابات ملهاش دعوة بلها بنتكلم فيه خالص يا دكتور، مش متوهم غلو السلعة موجود. انتوا انا بجانب وانتوا بجانب آخر، انتوا فهمتوا اللي بنتكلم فيه؟ مش لا نعم كل الإجابات كلها نعم والإجابات كلها بعيدة خالص.
اسمعوا ايش الإيراد الآن. احنا قلنا نظرنا إلى البائع، البائع سيحترق، السلعة ملكي في يدي
أنا الآن بعد ساعة ممكن أصل إلى السماء غنى ونعم المال الصالح إلى رجل الصالح، مفهوم؟ قلنا هذا الذي تراه في البائع ستراه وين؟ ما المشتري يقول أنا كنت فقيرا الله منحني هذه السلعة سأغتني أيضا سأغتني، كيف الرد؟
نقول لا،
الدائرة على الإيه؟ على الأصل. أنا عارف أنك سأتأتي بها الدائرة على الأصل. أنت الآن طلعت لملك إيش؟ غير الدائرة على الأصل، يبقى هذا رزق أنت تبحث لرزق غيرك. ها؟ ما ممكن هذا يدخل فيها في التوجيه بعد ذلك، لكن هو ممكن الرد على الإرادة مثل هذا. فهذه إيجابيات، السلبيات إذا الإيجابيات إيجابيات وغر الصدر سيمحي، أما السلبيات لذلك أن دائرة الغرض ستتسع، لأنك ما دمت قد اشتريت السلعة وأنت تعلم أنه في كل لحظة وحين سيأتي ماذا يفعل؟ يقول لك ما أريد. أنتوا إيش تقولون؟ هونت ما أريد، رد السلعة، فأنت على خطر. طبعا لو واحد ذكي إيش هيفعل؟ لو أما يجامعها يبيعها، ليش؟ لأنه بعد ذلك هيكون في متداول بينهما في مسألة بقى الرد بالعين ومسألة أرش النقص، هيدخل في وعكة أخرى، مفهوم؟ هو لما تصرف بموجب الملكية. لكن الحق أننا نقول بأن هذه المسألة فيها سلبيات هي توسع دائرة الغرف، وهذا الذي الجانب القوي جدا الذي كان الشافعي يحدو حوله أو يسير حوله، لأن جانب الغرر هذا هو أصل الأصيل الذي يغري الصدور، والغرر يبطل العقد. لأن يعني عندنا العقد عقدان، عقد فيه غرر وعقد فيه ضرر. العقد اللي فيه ضرر هو عقد تعدى فيه المرء على حق الغير، وعقد فيه غرر عقد تعدى فيه المرء على عقد على حق الغير أيضا. طب وش الفرق؟ لا ولو ضحى لخفاء ولا بتاع ولا أسود ولا أبيض. لا أنا بس عشان أختبر الفقهاء مساواة، مع أن أقول دائما عقد الضرر لا يبطل، عقد الغرر باطل من أصل. وش ما يعني هذا كلام فيه نظر؟ لا غلط. ماشي جيد، أنا أريد بس النقطة الفارقة، العلامة الفارقة. يا شيء أنا حسيت أنه قريب، الآن تبقى لي أنه بعيد جدا. والضرر لا يقدر. ماشي شيخنا يعني جيد جدا، لكن في شيء آخر خفت. خلاص جيد، أنا أريد بقى النقطة الأصيلة في هذا، في أصل العقد يبقى له والتوجيه. يا سلام إيه الجمال ده فهلاوي، ما أنت في جنبنا فلازم تاخد مننا طبعا الحق، بأن الغرر هو فيه تعدي على حق الغير وفيه تعدي على حق الله، والضرر محضية التعدي على حق الغير، فإذا أسقطه أسقطه وإذا رضى به رضى به. ده الفارق، ده الفارق في هذا الباب. حق الغرر فيه حق لله وحق لو في أصل الشيء، فيه حق لله وحق لإيش؟ للغير، لذلك يبطل حتى لو ارتضى. كالزنا، الزنا فيه حق للعبد وفيه حق للرب، لذلك لو تراضى الزاني مع الزانية ايش نقول؟ هو اسقط مسألة عرضه، لكنه لا يمكن ان يسقط حق الله الذي في علاه، مفهوم؟ فاذا في حق الله وحق العبد، فلذلك هم يقولون الغرر توسيع دائرة الغرر ينبئ ببطلان العقد. قلنا يغتفر هذا الغرر من أجل مصلحة الإيه؟ الأعظم. فلذلك نحن نقول إن توسطنا بكلام المالكية كان أجود، إن توسطنا بكلام المجيدية بالمالكية كان أجود، حتى لا نتوسع هذه التوسعة في مسألة خيار الشرط. والأسلم أن تكون مع الشافعية، هذا الأسلم دينا، الأسلم أن تكون مع الشافعية لأنه من أسعد بالدليل، الأسلم أن تكون مع الشافعية لأنه الأسلم والأسعد بالدليل. وكلام المالكية فيه توسط وفيه توسعة على الناس، لكن كلام الحنابلة فيه ما فيه من التوسعة العظيمة التي كما قلنا توسع دائرة الغرر الذي تنبئ ببطلان العقد. يبقى إذن أنت دائر بين كلام الشافعية والأحناف وكلام المالكية في هذا الباب. ثم فرع المصنف تفريعات على الكلام على جواز خيار الشرط ومعنى قول لا خلاف والوقت، فقال إسقاط الزائد من الخيار، أتى بفرع قال وإذا ثبت ذلك. وقلنا بأن مدة الخيار خيار الشرط 3 أيام، جاء زيد يشتري من عمرو البيت فقال له أنا في مدة الخيار 3 أيام، إذا رضيت 100,000 والبيت بمليون، 100,000 وعربون الآن، إذا رضيت فأنا نمضي العقد بعد 3 أيام في مدة الخيار 3 أيام، وإن لم أرضى في مدة 3 أيام أقول لك لا أريد وأخذ منك المال. فمدة الخيار قال علماء هنا فإن ثبت أن مدة الخيار أقصاها أن تصل إلى 3 أيام فلنا فروع. الفرع الأول إذا اشترط 5 أيام 10 أيام، اشترط شهرا كاملا ثم بعدما ذكر بأن الاشتراط لا يكون إلا في 3 أيام قال إذن أسقط الزائد وأبقى على 3 أيام. قال علماء هنا أما صورة اشتراط خيار الشرط فوق 3 أيام فالشرط باطل والعقد باطل، هذا في المذهب، إذا زاد على 3 أيام فالشرط باطل والعقد باطل. كأنهم ولما بطلان العقد وبطلان الشرط، قالوا أما بطلان الشرط فهو مخالف للتأصيل العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا من وجهين نقول أما خيار الشرط فهو على خلاف الأصل. طيب وأيضا الزيادة على 3 أيام هي مخالفة لأصل التأخير، لأن سلم لما قال له قال قل لا خلاف قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بالخيار 3، فأنت بالخيار 3، وحديث ابن عمر الخيار 3 أيام، فمن اشترط زيادة فقد تعدى على السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى إذن هذا اشترط شرطا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وإن كان ردا فهو رد على البيع أيضا يبطل. لكن ما توجيه الفقهاء في بطلان البيع وإن قلنا بصحة بطلان الشرط لأنه زاد عن 3، وين الوجهة في التوجيه في بطلان البيع؟ هذا إجمال، احنا عايزين تفصيل، هذا إجمال أيضا لكن هو كلام صحيح. والبيع يعني هو البيع أصله صحيح، كلام قريب. نشوف بس الإخوة الفقهاء، طيب هو طبعا تطبيق مطلق لا يختلف في السبب، انا اريد التفصيل بهذا اجمال ايضا، هو اجمال جيد جدا انا فاتي بالدليل، نريد التفصيل الاهم. ثلاثة على النكاح ماشي جيد هو هذا خلاص، ما انا من الصبح عمال ادندن ساعة على هذا وبينت هذا الكلام. قالوا لاننا لو قلنا 10 ايام زاد الغرر على الغرر الايش المغتفر، قالوا عندنا نتفق على أن خيار الشرط غرر، مفهوم؟ وهنا غرر نقول غرر مغتفر وغرر غير، فعندنا الغرر المغتفر سقفه هو 3 أيام، فما زاد فصار الغرر غير إيش مغتفر، والغرر يطيح بالعقد، مفهوم الكلام؟ يبقى إذن بطلان العقد هنا للغرر لو تبغى أساس. فقال الرجل إذا قلتم بأن 10 أيام فيها بطلان العقد بطلان الشرط وبطلان العقد، لا نحن نقول لكم نسقط الزائد، نسقط الزائد. يبقى لما يسقط الزائد ماذا يحدث؟ يرجع إلى ثلاث أيام. هنا نقول عندنا خلاف الأحناف، عندنا نقول ما دام الشرط صار باطلا فإن العقد يبطل حتى ولو إيش ولو زال الشرط الباطل. طيب أما الأحناف فعندهم على أصولهم في التفريق بين الفاسد وبين الباطل قالوا الأصل البيع صحيح، والشرط بزيادة ثلاثة أيام بزيادة عشرة أيام شرط فاسد، صح عقد البيع وفسد إيش الشرط، فإن زال الفساد صح البيع ولازم وانتهى الأمر. قالوا إذن أزيلوا الزيادة أو أزيلوا الشرط بأسري، يبقى أصل البيع على الصحة ولا شيء في ذلك. هذا قول الأحناف، لكن أنا هنا نقول مطلق لا يقتضي الفساد، والشرط الباطل يرجع على العقد بالبطلان ولا صح تصحيحه في حال من الأحوال. وهذه أيضا كما قلنا تفتح مادة النزاع ومادة التلاعب على أننا نقول الحنابلة يقولون هذا ليس فيه ثمة شيء، الشرط صحيح والبيع صحيح، والمالكية أيضا يقولون ليس فيها ثمة شيء، الشرط صحيح والبيع صحيح. أيضا فرع على هذا فرع من هذا الفروع المهمة، وقال إذا قلنا بجهالة المدة، إذا قال الفرع أن الزيادة المعلنة المعلومة عفوا على الثلاثة أيام يكون الشرط فيها باطلا ويرجع العقد بالبطلان، فإن كانت المدة المشروطة لخيار الشرط مجهولة أيضا البطلان يلف حول العقد. قلنا لما؟ قالوا ارجع للتأصيل، معنى الجهالة تساوي الجهالة معناها الغرر، والغرر يرجع على العقد بإيش بالبطلان. قالوا إذا قال إني أشتري هذه السيارة منك ولي الخيار وسكت ومشي، يبقى لما تفرق انتهى عقد خيار المجلس، يبقى خيار وقد اشترط، قال ولي الخيار اشترط الخيار ومشي، لك الخيار متى؟ ساعة ساعتين يوم يومين ثلاثة أيام عشرة أيام شهر، المدة مجهولة. قالوا والجهالة غرر، والغرر على الغرر يكون غررا مركبا فلا يصح العقد بذلك. وطبعا الأحناف يقولون لا، نحن نقول حدد المدة بثلاثة، لأنهم عندهم الآن الشرط فيه فساد بالجهالة، ترفع الجهالة بالتحديد يصح العقد هكذا، لأن أصل البيع عندهم توفرت شروط الركاب فهو صحيح، مفهوم؟ وأما الحنابلة فإنهم يقولون بالصحة، لأنهم عندهم لا حد لمسألة الشرط مدة الشرط. وأما المالكية قالوا نحن نقول بتصحيح العقد وتصحيح الشرط، لكننا لابد أن نزيد مع جهالة المدة نقول باختبار صحة أو عدم فساد سريان الفساد إلى إيه إلى السلة، يعني نقول هذه المدة المجهولة لا يبقى العقد بها، لكننا نقول وتكون المدة على ما على ما يستطيع أن يختبر فيها السلعة يسر إليها الفساد أو لا يسر إليها الفساد. تعالى بقى لنفسك الآن جدا متعجز عن نفسك جدا مش فاهم حاجة، رد علينا نقول في الأقوال الأربعة، أنا لازم أصحيكم لازم أصحيكم، هذه مسائل هذا ذهب لا يذهب إليه إلا الصياري، لازم تفهم هات أصل مسألة يبقى إذا المدة مجهولة، يبقى عندنا زيد اشترى سيارة من عمرو وقال لي الخيار فتركها مجهولة مفتوحة، لماذا؟ عند الشافعي يبطل العقد ويبطل الشرط، لماذا؟ لأن الجهالة في الشرط غرر والغرر يبطل به العقد، ممتاز. ممتاز. يبقى إذا ليش لا غرض، ممتاز. ثالث سران الفساد إلى السلام، ممتاز الحمد لله. إذن هذه مسألة مفرعة أيضا على مسألة مدة الخيار إن كانت مجهولة أو كانت زيادة على ذلك. قالوا أيضا من الفروع أنه إذا قلنا بأنه ثبت خيار الشرط أن هذا تيسيرا على البائع وعلى المشتري، فإننا نقول فإنها تكون للبائع أو للمشتري أو للبائع وللمشتري، وأيضا تكون مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو للبائع ثلاثة وللمشتري ساعة أو للعكس، فكل ذلك جائز، لأن أصل التجويز جاء من شرع النبي
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا قالوا ولو فرضنا بأن زيد جاء فاشترى سيارة وبيتا واشترى أيضا يعني سلعة أو ثوبا لللبس، فاشترى سلعة واشترى بيتا واشترى أرضا مثلا أو اشترى سيارة، إذا فله أن يجعل الخيار خيار الشرط له في السلعة وفي السيارة، أو يجعل خيار له في البيت ولا يجعل خيارا فيه البقية، يقول لا خيار لي لا خيار شرط، يعني بعدما تفرق يلزم البيع. كل ذلك جائز، إذ الأصل الجواز، والأصل أن المسلمين عند المسلمون عند شروطين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلح إيش على الأصل على الحلم إلا صلح حرم حلالا أو أحلى أو حل حرام، فالأصل بالمعاملات الأصل فيها الحل ولا شيء بذلك بحال من الأحوال. فر عليها أيضا تفريع آخر على نفس خيار الشرط بهذا التفريع، قال إذا جعل الخيار لأجنبي لا له يعني لغيره لا له، زيد اشترى زيد كان بائعا باع سيارة وجاء عمرو يشتريها، قال أنا أعرضها في السوق بمئة، قال أشتريها بثمانين، فرجل بعدما طالت المدة قال نبيعها، ثم قال له يعني هو يتدبر في أمر يقول لعل رجل آخر يأتي أو لعل رجل يعطيني فيها قولا، قال نعم أبيعها عليك بثمانين، ولكن أجعل هي منوطة برضا عمرو. زيد ملك السيارة باع السيارة على أن لعمرو الخيار، مفهوم؟ يعني نقل خياره إلى عمرو. من عمرو هذا؟ قالوا هذا التاجر الكبير الخبير الذي يعلم ما يعني تقلب الأسواق في السيارات، فأنا أجعل الأمر الخير له، لأنه لو نظر وعلم أن أنا بعت هذه السيارة بعد ما عرضتها بثمانين بمئة بعتها بثمانين، هو ينظر له نظر الأسواق بعد ذلك تنزل أم تصعد، فهو يشير عليه فجعل الأمر على عمرو. العلماء يقولون هنا الآن الخيار الذي له أحاله إلى أجنبي ليس موجودا في العقد أجنبي، وهذا حكم ملازم لإيش للعقد وللمتعاقدين، فجعله لأجنبي عنه غير متعاقد غير موجود في العقد، هل يصح أم لا؟ هم قال العلماء لنا نظران في هذا الباب، النظر الأول إن فعل ذلك إحالة نيابة يعني أقول الخيار لي، وإلا فالخيار لمن؟ لعمرو بالنيابة عني، أنا مش موجود بعد ثلاثة أيام قبل ثلاثة أيام وجاء فقال لك اخترنا الإمضاء أمضاء أو اخترنا الفتح فالخيار له، فقالوا هذا لا شيء فيه لأنه من باب الإيش؟ من باب الوكالة، فلا يعني تشويش على هذا الباب وهو على الجواز. أما إن قال الخيار أصالة خياري أصالة لعمر ففيها قولان أو فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يصح، ليش؟ لأن عمر أجنبي عن مجلس العقد، والأصل أن هذا الحكم ملازم للعقد فلا يكون إلا لأصحاب العقد، ما يصح. فإن قال فهذا شرط، وإن اشترط ذلك فهذا شرط باطل يرجع على العقد البطلان، وقد يكون فيه الغرر أيضا، وقد يكون فيه الغرر أيضا. الوجه الثاني قالوا يصح حق له جعله إيش لغيري، وهذا الأصل الصحيح، هذا الصحيح، هذا المعتمد، هذا الصحيح، لما لأن هذا ينزل منزلة الوكال والنياب وهو الصحيح ليس فيها ثمة شيء، لكنهم اختلفوا في هذا الباب. لو قلنا بأن خيارك الآن صار لعمرو، هل يكون لك أنت الخيار أيضا أم لا؟ هذا الكلام، لأنك لو جعلت الخيار لعمرو هل يسقط خيارك أنت وأنت البائع الأصيل ويكون خيار للوكيل فقط أم لا؟ أيضا وجهان، وجه قالوا بأن الخيار يسقط عن الأصيل لأنه جعل النيابة للوكيل، والوجه الثاني قالوا إن ثبت الخيار للأجنبي فلأن يثبت لإيش للأصيل من بابي أو هذا الراجح الصحيح. إذا رضي المشتري بالخيار إذا الخيار كان من زيد أو من عبيد أو من عمير لا شيء فيه، لأن هذه المسألة تنصب على حكمة الشارع في تشريع الخيار ألا وهو الرفق والتوسعة، والرفق والتوسعة يكون بي أو بغيري الخبير، لأننا أريد أن أختبر السلعة تصح أو لا تصح، مفهوم؟ إذن لو ثبت ذلك وصح على المعتمد وهذا الصحيح، لو صح أن أجعل الخيار على رضا فلان وجئت أنا فبعت سيارة أو بعت بيتا لبكر وجعلت المسألة معلقة بخيار محمد، وجاء محمد قبل ثلاثة أيام وقال أمضينا البيع صح ذلك ولزم البيع، أو قال فسخنا البيع فانفسخ البيع، لأن الوكيل هينزل منزلة الأصيل. وأيضا في بعض التصرفات البائع الذي له الخيار عندما أحال الخيار لغيره فكل تصرف يرجع من الوكيل فهو في محل تصرف من الأصيل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بوضوح حتى لا أطيل عليكم. قلنا قبل ذلك إذا اشترى زيد أما أو اشترى عبدا من عمرو وهو في مجلس العقد ثم قال وهو في مجلس العقد قال أعتقتك اذهب أنت عتيق. قلنا ما معنى ذلك؟ هذا التصرف من المشتري دلالة على أنه قد إيش اختار إمضاء البيع. مفهوم؟ نعم. في إيش يا حبايبي؟ كمان بتختلفوا عليه وأنتم مش عارفين حاجة أصلاً. ما لو عرفت هتعملوا إيه؟ الله المستعان. مفهوم؟ يبقى إذا اختار الإمضاء نفس الأمر. الآن البائع باع اشترى مثلاً أو المشتري باع البائع بيتاً. طيب أو اشترى بيتاً. فلما اشترى البيت وهو في مدة الخيار جعل الخيار لمحمد. محمد ذهب فأعطى إعلانات على إيجار البيت وأتى بالمؤجرين وسكنوا البيت. هذا معنى إيش؟ اختار الإيش؟ اختار الإمضاء. فتصرفه نزل تصرف الإيش؟ الأصيل. وقص على ذلك. مفهوم؟ يبقى إذن هذا أيضا متعلق بفرع من فروع الكلام على مسألة الخيار. يعني إن أردتم أختم بهذه المسألة أو أطيل يعني المسألة معنا مطولة في مسألة مدة الخيار. من الفروع أيضا قالوا إذا ثبت الخيار وخيار ثلاثة أيام من متى نحسب هذا الخيار؟ ما دمنا قد حددنا لأن يعني الحنابلة ارتاحوا من هذا الباب. أنت ليش تبتدأ المسألة عندهم موسعة لكن عندنا الأمر محدد بتوقيت ثلاثة أيام. فقالوا الآن متى يبدأ العد؟ متى نحسب وقت الخيار؟ يعني هذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا. فالحق بأن في المذهب يعني حساب مدة الخيار أنها من حين العقد. هي وجهان طبعا من حين العقد. مدة الخيار فيها وجهان. الوجه الأول هو المعتمد هو الصحيح من حين العقد. إذا عقد العقد زيد جلس مع عمرو الآن اشتري السيارة بيع سيارة على مدة الخيار ثلاثة أيام. فعند كتابة العقد قلنا الآن ابدأ عد إيش ثلاثة أيام. طب له أحوال بعدما كتب العقد تفرق يوم السبت. يبقى متى نقول قد لزم البيع لزوما تاما وانتهى الخيار؟ ها بعد ذات أيام الأحد اثنين إيش الثلاثاء صحيح. طيب هذه الحالة. الحالة الثانية مكث يوما معا لم يتفرق. يبقى إذن هو في هذا اليوم بإيش؟ لا بخيارين. بخيار من أصل العقد هو خيار الإيش؟ لأن الإنسان قال بيعان بخيار ما لم وهم لم يتفرقوا وعندهم يوم إيش؟ بعد ما تتسرعوش يا إخوة الله كنت عندهم يوم إيش؟ انت فاهم حاجة؟ اعرف ان انت مش فاهم اي حاجة. يوم الاثنين الدروس كلها الان المشكلة ما زالت قائمة وفي نقص في الدروس. وانا كررت عليك دي المرة الثالثة او المرة الرابعة المرة الخامسة حضرتك تزيح نفسك وتزيل الامر الخير ده وينتهي الموضوع. الله جعله يقول وان تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. انتهى بعد درس بعد درس كان. لكن الان ما في شيء مظلمة المسألة عندك. قالت لواحد منفتح عن عمرو بن مالك فاهمي وانا بسألك انت فاهم ولا مش فاهم؟ لا لا ده الوجه الثاني اللي احنا ناتيه الان. اسمعوا نقول المعتمد ان خيار الشرط عند كتابة العقد ما زال في المجلس هو الان. يبقى الرجل عند كتابة العقد بدأت مدة يبقى عنده خيار الشرط الآن وعنده خيار آخر فوق هذا هو خيار إيش؟ البيعان بخيار ما لم. طب هما جلسا معا يوما كاملا يبقى هو بقي له يومان ها لانتهاء الخيار كليته. لأن في يوم عنده خياران خيار مجلس وخيار هذا هو. لو جلس خمسة أيام ما فيش خالص لا لسه ما زال في الخيار. أيوة نقول هو في ثلاثة أيام ها البيع كان على خيارين خيار المجلس وخيار خيار العقد وخيار الشرط. صحيح بعد انقضاء 3 أيام بقي على خيار الايه؟ فلما تفرقا ايش اللي حدث؟ لازم البيع وخيار الشرط قد انتهى. هذا قلنا ان خيار الشرط يبتدئ، نعود نحسب الوقت من حين
كتابة العقد.
مفهوم؟ الوجه الثاني لا، ده من حين التفرق. لا لا لا، فرع على ذلك، لان هذه مهمة. اذا قلنا بان اذا ثبت بان حساب الوقت في خيار الشرط 3 أيام حين كتابة العقد وهو يكتب العقد، زيد قاله ثبت عندك كتابة العقد خيار الشرط ابتدأ، لا انا اشترط ان يبدأ خيار الشرط حين التفرق. فهمتم هذه؟ مفهومة؟ زيد يكتب العقد معه عمرو، قلنا عند الكتابة يبدأ خيار ما خيار المجلس، طالما هو جالس في المجلس بدأ خيار المجلس خيار الشرط. فقال له انتظر انتظر، انت وانت لكاك وكلامك كثير، فممكن اطيل الجلسة معك في خيار المجلس تضيع علي ايش؟ طب انا في خيار المجلس، خيار المجلس ما هو خيار خيار. فالاولى بقى ان انا ارجع الخيار في وقت اخر. قال اشترط عليك ان يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق. مفهوم؟ الشافعيون يقولون العقد باطل والشرط باطل. عجيب عجيب، مع ان خيار الشرط يوافق الايه؟ كده خلص اي اصل هي كده خلص
كده، احنا هنفرق المسألة كده خلص.
خيار الشرط يوافق ايه؟ يوافق العقد يا حبيب يا بابا، يوافق الشرع يا بابا. مش النبي اللي شرع ذلك يبقى يوافق اصل الشرع ولا ما يوافق؟ يوافق مقاصد الشريعة ولا ما يوافق؟ يبقى اذا يوافق العقد. حبوب ما فيش اي سنة؟ لا لا، خطأ خطأ غير خطأ انتهاء خطأ خطأ. هو هذا متى تفرقون؟ الرجل لا يمكن ان يسكت، لا يتفرقوا الا السكوت، وهو اكله كلام. وانا ندري يمكن يدي عليه مرة يموت في ثانية أو طيلة الليل يحكي له القصص الطويلة التي عاشها مع أهلي ومع أولادي، يعني ما رأه من مدة بعيدة. يبقى إذن لما قال له أبتدئ خيار الشرط حين التفرق، فحين التفرق مجهول والجهالة غرر، والغرر تعود بعد ذلك إلى العقد بالإيه. يبقى قالوا إذن الشرط لما علق على 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 مجهول كان غررا، والغرر باطل، والعقد ويرجع الشرط الباطل على العقد بإيه؟ بالبطلان. فهمتم؟ أما الوجه الثاني فقالوا يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق. يبقى معنى ذلك إذا قال هذا لو مكث معه 5 أيام فما زال في إيش؟ في خيار الايه؟ المجلس. لو كان في سفينة ولم يتفرق، الاثنان في غرفة واحدة في مكان واحد ومغلق عليهم شهر كامل، مخليها في سفينة اوجه وافضل، يعني هيتعاقد فيها سفينة افضل يعني اروح لهم. نعم هكذا، لكننا اتينا بشيء افضل، يعني هم في السفينة في هذا الشهر، فهذا المجلس ما زال موجود. ويكون خيار الشرط بعد ايه؟ بعد الفرجة الطيبة، بعد عندما ترسي السفينة الى المرسى، فيكون التفرق هنا يبدأ به خيار الشرط. فاذا قال له لا انا اشترط ان خيار الشرط يبدأ من حين كتابة العقد، فهل يبطل ان يصح؟ ها طب شوفوا هو لما بطل في الوجه الاول بطل ليه؟ وهنا فين الجهالة؟ ما هو الآن بتكلم حين العقد هو معلوم، يبقى صح ولا بطل؟ صح، لأنه لا جهالة. في حد فهم شيء؟ طيب إيش الصحيح بقى من هذه الوجوه؟ الصحيح الراجح في ذلك أن مدة الخيار من حين كتابة العقد. لما؟ لأن الأصل في ذلك حديث لا خلاف. الأصل في ذلك الرسول قال لها لحبان، قال إذا ابتعت فقل لا خلاف. فلما قال له قل لا خلاف وكان لا خلاف معناها اشترط خيار الشرط 3 أيام، فكان هذا الشرط حين قال لا خلاف. حين قال لا ايش لا خلاف. وهذه فيها دلالة على ايش؟ فيها دلالة على ان المدة تكون متى؟ تكون عند ابتداء العقد. هذا الذي يعني يمكن ان يقال في مسألة مدة الخيار. يعني سامحوني اختم في مسألة اخرى وهي مسألة هل الثمن ممكن للانسان ان يقبض الثمن زمن الخيار ام لا؟ هل يمكن للانسان ان يقبض الثمن زمن الخيار ام لا؟ عندنا في المذهب انه يصح للانسان اذا كان في مجلس العقد وحتى لو قال بخيار الشرط، يعني الان له خياران، خيار المجلس وخيار الشرط، للبائع ان يقبض الثمن، بل وللمشتري ان يقبض ايضا السلعه، لا شيء في ذلك ولا كراهه في ذلك، اذ الاصل ان البيع قد تم. لكن الكلام على اللزوم، الكلام على اللزوم، وان كان هناك وجوه عندنا في هذا الباب. هل الملك يكون بعد التفرق، قبل التفرق؟ هل في الملك حين كتابة العقد أم لا؟ في وجوه ثلاثة عندنا في المذهب، والصحيح الراجح في ذلك أن الملك يبتدئ حين مجلس العقد، حين كتابة العقد يبدأ الملك. لكن الوجهة الصحيحة الفقهية هذا ملك موجود لكنه ناقص، تمامه يكون بعد اللزوم. فإن قلنا بخيار المجلس فتمامه يكون بعد التفرق، لكن الملك موجود. يبقى اذا كان الملك موجود يبقى لزوم الملك، لزوم البيع، انتقال الثمن الى البائع وانتقال السلعه الى المشتري يمتلك، يبقى يقبض الثمن ولا شيء في ذلك. وقاصوا على هذا الايجار، وهذا يعني هذا القياس لسنا بحاجه اليه، لان هذا من اصل العقد. واما الملكيه فقالوا يكره، واما الكراهه تحريم عندهم، او كراهه تنزيهيه على ان يقبض الثمن. والحق بانهم عندهم هذه يكره تحريما عند المالكيه، لكن ليست بحرمه، باصل الحرمه، لان تحريم وسائل لا تحريم ايش؟ مقاصد. لانهم يقولون قبض الثمن قبل تمام الملك، طبعا هو المساله دائره بقى الان ملك او لم يملك، قبل، على ما نقول ونرجح قبل تمام الملك، فان فيها ما فيها من الوسائل الى النزاع الشديد والى الربا. قلنا كيف الربا؟ قالوا اذا قبض الثمن وانفسخ البيع فكأنه أخذ المال قرضا فانتفع به ثم رد بعد ذلك القرض، فقد دخل في القرض الذي جر النفع، فلذلك لا يصح. وهذا كلام صراحة بعيد، وإن كان فيه حسم مادة وسد للذريعة، لكن فيه تكلف، لأننا نقول مسألة الذرائع التوسع فيها يضيق جدا ويحجر على الأمة، والتوسع فيها أيضا يفتح الباب على مصراعيه، يمكن الإنسان أن يقع في المحرم والربا. هذا بالنسبة لآخر الكلام على مسألة خيار المجلس، ويبقى لنا فروع أخرى إن شاء الله حتى نصل إلى ما يصح بيعه عشان ندخل في العمق. احنا ما زلنا الآن بنقرع الباب ولم ندخل، احنا ما زلنا مسألة البيوع كل ذلك قرع باب، وهذا لا يأتي إلا كما قلنا إليه إلا لمن حباه الله جل في علاه صبرا على الطلب. إذ الناس يفترقون في طلب العلم على صبرهم على الطلب وعدم صبرهم على الطلب. تكلمنا